بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الفطر. قال رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال: حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا جارود قال: حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في بعث النبي صلى الله عليه وسلم للمنادي بصدقة الفطر. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بوجوب صدقة الفطر وعلى من تجب والقدر الواجب، ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا الحديث مداره على سالم بن نوح أبي سعيد على سالم بن نوح الجزري أبي سعيد العطار، تكلم العلماء رحمهم الله فيه، فضعفه بعضهم، ومنهم من حسن حديثه ووثقه، واختلف فيه أيضا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا. وهذا الحديث إن مشي إسناده كصنعة حديثية فحكم بحسن الإسناد، كما اختاره طائفة من الأئمة رحمهم الله، فإن التضعيف عن ابن معين والدارقطني والنسائي ومشاه غيرهم، فغايته أنه حديث حسن لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر الذي سيذكره المصنف عنه رضي الله عنه وعن أبيه وهو في الصحيحين، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم معنا وهو أيضا في الصحيحين، كلها تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا، ولم يذكر أبو سعيد ولا عبد الله بن عمر أقل من الصاع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن هذا الحديث وإن كان حسنا فإن الحسن لا يعارض الصحيح كما هو مقرر في الأصول. قال صاحب الطلعة في الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، فإذا عارض ما هو أصح منه وأثبت فإنه يقدم الصحيح. وهذا من فوائد تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن، وفائدة تقسيمها إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، إنما هو معرفة المقدم منها عند التعارض. وعلى هذا فإن هذا الحديث ليس فيه إشكال إلا في قضية ذكر المدين من البر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في زكاة الفطر بنصف الصاع وهم المدان. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة. الفجاج جمع فج، والفج هو الطريق بين الجبلين. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة لم يبين متى كان هذا البعث، ولا إشكال في أنه كان بعد فتح مكة، ف فيحتمل أن يكون في السنة التي فتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأن العيد وافقه بمكة، حيث إنه مكث بقية رمضان بمكة وأعد الجيش لغزو الطائف كما هو معروف في السيرة، وغزا عليه الصلاة والسلام غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة من هجرته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيحتمل أنه بعث في تلك السنة، ويحتمل أن يكون البعث أنه بعد أن فتحت مكة أرسل من ينادي بهذه الأحكام، والمنادي جاء مجهولا، ولا تضر الجهالة في مثل هذا لأن المقصود هو الحكم. وفي قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فيه دليل على حجية خبر الواحد، وأنه يعمل به في الأحكام ولو كان فيما تعم به البلوى، وهذا مذهب جمهور علماء الأصول، وقد ذكرنا أكثر من دليل على ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسله بالكتب إلى ملوك الأرض واكتفى بخبر الواحد ونقل الواحد، وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ليعلم الناس، وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك. والأدلة على حجية خبر الواحد والعمل به في هذه المسألة معروفة، فهذا في بعثه عليه الصلاة والسلام لمناد واحد دليل على حجية خبر الواحد، وأنه يعمل به في الأحكام بغض النظر عن كونه مما تعم به البلوى أو مما لا تعم به البلوى. بعث مناديا في فجاج مكة فيه دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على البلاغ بنفسه وبغيره وبرسله وبالواسطة، حتى كتب عليه الصلاة والسلام وأرسل الكتب وأذن بكتابة سنته صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك حرصا منه على تبليغ الأمة، وأمر بالبلاغ فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فبعث عليه الصلاة والسلام المنادي ينادي: ألا إن صدقة الفطر واجبة، ألا أداة تنبيه، إن صدقة الفطر أسلوب توكيد لوجود المناسبة وهو عظم الأمر وأهمية الحكم، ألا إن صدقة الفطر، وفي قوله صدقة الفطر تقدم تعريف الفطر وبيان هذه حقيقتها، وفي قوله واجبة دليل لجماهير السلف والخلف رحمهم الله الذين يقولون إن صدقة الفطر واجبة خلافا لمن حكي عنه أنها سنة أو ليست بواجبة كالأصم وابن علية وابن اللبان من فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع، وهذا يدل على أنها واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وفيه دليل على أن من ترك زكاة الفطر وهو قادر عليها وتوفرت فيه الشروط دون عذر أنه آثم شرعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم بيان لمتعلق الوجوب، وهو أن يكون الشخص مسلما، وهذا مذهب جمهور العلماء من حيث الأصل على أن الصدقة واجبة على المسلم، إلا على القول الذي يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا إشكال، وهم يرون أنهم مخاطبون بالأصل ثم بالفروع تبعا، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن زكاة صدقة الفطر واجبة على كل مسلم فيه دليل لجمهور العلماء على أن العبد والرقيق إذا كان كافرا أنه لا يجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله والنخعي والثوري رحمة الله على الجميع، إبراهيم النخعي وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع، فقالوا إذا كان العبد كافرا وجبت الفطرة على سيده ومولاه، وأنه لا يفرق بين المسلم والكافر، واستدلوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم مطالب بزكاة الفطر عن عبده، ولم يفرق بين كونه مسلما أو كافرا، فدل على وجوبها على السيد سواء كان العبد مسلما أو كان كافرا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لهذا الحديث حديث الباب، ولما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، على كل ذكر، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين. فقوله من المسلمين يدل على خصوص الحكم بالمسلمين، فقوله على الحر والعبد، وفي رواية الحديث سيذكرها المصنف والمملوك، ثم قال من المسلمين. فلما قال من المسلمين دل على أن الرقيق لا تجب زكاة الفطر عن إلا إذا كان مسلما، وهذا هو الصحيح، حيث يترجح أولا لأن العام يحمل على الخاص، أن العام محمول على الخاص، وثانيا لأن الفطرة طهرة والكافر ليس من أهل الطهرة كما هو معلوم. في قوله عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صغير ذكر أو أنثى، فيه دليل على مساواة الحكم، وأنه لا يختلف بين الذكور والإناث، وأن صدقة الفطر تجب على الرجال كما تجب على النساء، إلا أن المرأة والنساء، إما أن تكون المرأة زوجة وإما أن تكون غير متزوجة، فإن كانت زوجة فالواجب على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن صدقة العبد واجبة على سيده، فنبه على أن العلة هي النفقة، فمن وجبت عليه نفقة إنسان فإنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر وعليه. فلما كانت الزوجة في عصمة زوجها وهو الذي يسأل عن نفقتها، فحينئذ يؤدي عنها زكاة الفطر وعليه. فإذا طلقها وبقيت، إما أن يكون طلاقها رجعيا أو بائنا، فإن كان طلاقها رجعيا فحينئذ يجب عليها أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن الرجعية في حكم الزوجة كما هو معلوم، وكما سيأتي إن شاء الله تقريره وبيانه في كتاب النكاح. ولذلك قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فجعل المرأة في حال الرجعية إذا طلقت طلاقا رجعيا أن زوجها يملك ارتجاعها بدون عقد وبدون رضاها، وهذا يدل على أنها في حكم الزوجة. وأما إذا كان الطلاق بائنا فإنها في الخلاف فيها معروف على استحقاق النفقة وعدمها، والصحيح عدم وجوب النفقة، لكن إذا كانت المرأة حاملا فاختلف فيها على وجهين، إذا طلقت طلاقا بائنا وهي حامل فاختلف فيها على وجهين، قيل إنه تجب زكاة الفطر على الزوج لأن الحامل تستحق النفقة، لأن أولاة الأحمال لهن حق النفقة، قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا أصل أن المولود ولي المولود وهو أبوه أو وارثه ينفق على المرأة في حملها، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فتستحق النفقة وتستحق أيضا الرضاع. وبناء على ذلك قالوا إذا كانت تستحق النفقة للجنين فحينئذ تجب زكاة الفطر على زوجها. وضعف بعض العلماء هذا الوجه، وهو قوي هذا التضعيف، لأن الاستحقاق هنا للجنين، والجنين لا تجب زكاة الفطر عليه، إلا أن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف أن الجنين لا تجب فيه زكاة الفطر، وإنما تجب بعد خروجه إذا كان ولدته أمه قبل في الوقت المعتبر كما سيأتي إن شاء الله بيانه. بين عليه الصلاة والسلام أن صدقة الفطر يستوي فيها الذكر والأنثى من المسلمين، ثم بين أنها واجبة أيضا على الحر والعبد، وفي قول الحر والعبد فيه دليل على وجوب زكاة الفطر على الأحرار والمملوكين، وهذا جاء في حديثنا وفي حديث أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، والذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث. إذا كان العبد مملوكا فتجب زكاة الفطر على سيده، فإن كان يملكه شخص واحد فلا إشكال، وإن كان يملكه أكثر من شخص فإن على كل واحد منهم سهمة في زكاة الفطر، فإن كانوا اثنين ومناصفة يملكه كل منهما له نصف الرقبة، فيجب على كل واحد منهما نصف زكاة الفطر، يخرج عنه نصف صاع. وهكذا لو كان نصفه حر ونصفه مملوك، فحينئذ تجب عليه نصف الفطرة، ويجب على المالك للنصف الآخر النصف الثاني، وهذا ما يسمى بالمبعض، فتجب زكاة الفطر فيه على قدر حصص الشركاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودلت السنة على أن زكاة الفطر تبع لوجوب النفقة كما بيناه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام مدين من القمح، فيه دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما تقدم معنا على أن الواجب نصف الصاع، وقد تقدم معنا أن الصاع أربعة أمداد، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوبها بالمدين فمعنى ذلك أن الواجب نصف الصاع. وفي قوله أو صاعا من طعام، فيه دليل على أن صدقة الفطر تخرج من غالب القوت، وفيه حجة لمن قال باعتبار القوت فيخرجها من غالب قوت البلد. وفي قوله هنا من طعام جاء في السنة أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي تقدم معنا ذكر الشعير والتمر والزبيب والأقط، وهذا من الطعام الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلو أخرجها في زماننا من غالب القوت كالأرز فلا بأس ولا حرج، وهكذا لو أخرجها وكان غالب القوت التمر فلا بأس ولا حرج، فكل زمان ومكان بحسبه، فهذا مما يرجع فيه إلى العرف، ويعتبر من فروع القاعدة العادة محكمة، فينظر إلى ما اعتاده الناس في طعامهم فيخرج من غالب قوت البلد. والسبب في هذا أنها طعمة للفقراء، فإذا أعطاها من غالب قوت البلد فقد كفاهم طعمتهم وأعانهم على التفرغ للفرح بيوم العيد، وهذا هو مقصود الشرع من زكاة الفطر، لقوله في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولذلك قال أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. وعليه فإنه لو أخرجها من غالب قوت البلد ولو لم يكن من الشعير ولا من البر ولا من التمر، كأن يخرجها مما هو معروف في زماننا بالأرز، فلا بأس ولا حرج. وفي هذا الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم على كون الواجب مدان، أو على كون الواجب مدين أو صاعا من طعام. يرد السؤال لو أنه قدر على بعض الصاع ولم يقدر عليه كله، فهل يجب عليه أن يخرج ما يقدر عليه؟ مثال ذلك لو استطاع أن يشتري نصف صاع الفطرة ولم يستطع أن يكمله، ليس عنده مال يكمله، فلو كان الصاع بستة ريال وعنده ثلاث ريالات فإنه يستطيع أن يشتري نصف الصاع، فهل يجب عليه أن يخرج ما يقدر عليه أم لا بد أن يخرج الصاع كاملا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. وهذه المسألة راجعة إلى مسألة من وجب عليه شيء وقدر على بعضه، فهل يطالب بإخراج ما قدر عليه؟ هذه المسألة لها فروع وفصول أشار إليها الإمام ابن رجب رحمه الله في قواعده في القاعدة الرابعة والخامسة من كتابه، ومنها مسألتنا اختلف فيها على وجهين. قال بعض العلماء إذا قدر أن يخرج نصف صاع الفطرة فإنه يجب عليه أن يخرج نصف الصاع ولا يسقط عنه الكل، وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية والحنابلة. وقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه ويسقط عنه الكل، إما أن يخرج الكل أو يسقط عنه الكل، فلو استطاع أقل من الصاع فلا يجب عليه أن يخرجه، وهو الوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة، والذي يترجح هو الوجه الأول. أولا لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعته، فدل على أن المسلم مطالب بأن يتق الله قدر استطاعته، ومن تقوى الله أن يمتثل أمره، فما دام أنه قدر على بعض الأمر وهو حد استطاعته فملزم بأن يتق الله بإخراج ما قدر عليه والثاني الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا استطاع أن يأتي بنصف الصاع، والأمر بالصاع يدخل فيه ربعه ونصفه وثلثه، فهو قادر على إخراج ما قدر عليه فيلزم به. أما الذين قالوا إنه لا يخرج هذا القدر فقالوا إنه مثل الشخص، قاسوا هذه المسألة على من استطاع أن يخرج بعض الكفارة في الأيمان، فلو أنه استطاع أن يخرج مثلا إطعام 5 مساكين أو استطاع أن يعتق نصف الرقبة، قالوا لا يجب عليه. قالوا لو أنه استطاع أن يشتري نصف رقبة ويعتقها مثلا الرقبة 100,000 وعنده 50,000، أو يملك نصف رقيق وعليه كفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان، قالوا لا يخرج هذا النصف اتفاقا. وحينئذ قالوا ما دام أنه لا يخرج نصف الكفارة اتفاقا كذلك لا يخرج نصف زكاة الفطر، هذا واجب وهذا واجب، عجز عن كماله فسقط عنه، وهنا عجز عن كماله فسقط عنه. الحقيقة يترجح القول الأول، أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة عليه، وثانيا أن هذا القياس ضعيف، لأنه قياس أولا مع الفارق، والسبب أنه في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فيه بدل، فمن عجز عن الرقبة مطالب بأن ينتقل إلى ما بعدها وهو صيام الشهرين المتتابعين، أو في كفارة الأيمان تخييرية. وعليه فإننا نقول إنه في الكفارة في بدل، أما هنا لا بدل لزكاة الفطر، ومن ثم قالوا إنه في زكاة في الكفارة إذا سقط عنه الأول أو عجز عن الأول عجز عنه كله أو بعضه فإنه ينتقل للخصلة الثانية، وهذا هو الصحيح، وعلى ذلك يقوى التفريق، يضعف القياس الذي ذكروه بوجود الفارق، ومن قوادح القياس الفرق، أن يوجد الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، وبهذا يترجح قول من قال إن من قدر على بعض زكاة الفطر يجب عليه أن يخرج ما قدر عليه، لأن الله أمره أن يتقيه ما استطاع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أمرنا بأمر أن نأتي منه ما استطعنا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو.
اقرأ لبعدنا.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين، ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.
ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو حجة للجمهور على إسقاط زكاة الفطر إذا كان المملوك كافرا، وحجتهم في قوله في آخر الحديث: من المسلمين. وهذه الزيادة أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى أن مالكا تفرد بها عن نافع، إلا أن مالكا تابعه ثقتان، أولهما عمر بن نافع كما في صحيح البخاري، والثاني الضحاك بن عثمان كما في صحيح مسلم. وبناء على ذلك لا يكون مالك قد تفرد بهذه الزيادة والعمل على هذه الزيادة. ولذلك بعض أئمة الحنفية رحمه الله ضعفوا قول الجمهور بأن هذه الزيادة لم يتابع عليها مالك رحمه الله، والصحيح أنها ثابتة وعليه، فإنها تكون حجة لمن قال إنه يشترط في وجوب زكاة الفطر على المملوك على سيده أن يكون من المسلمين. فأما إذا لم يكن من المسلمين فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر. ومقاطع الحديث تقدم شرفها، فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان يدل على أن زكاة الفطر واجبة بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أدركه فقد وجبت عليه زكاة الفطر. فلو أنه توفي في اليوم 28 من رمضان أو 29 من رمضان أو في يوم 30 قبل غروب الشمس لم تجب عليه زكاة الفطر، فلا تخرج من تركتي ولا يجب إخراجه على الورثة. لكن لو أنه توفي بعد مغيب الشمس فحينئذ تلزم زكاة الفطر. وهكذا لو ولدت المرأة مولودها، فلو وقعت الولادة قبل غروب الشمس فلا تجب زكاة، فإن زكاة الفطر واجبة. وأما إذا وقعت الولادة بعد غروب الشمس فإنها غير واجبة لأنه لم يحصل وقت الوجوب. وأما وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على ظاهر حديث ابن عمر معنا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الذي تقدم معنا: ألا إن صدقة الفطر واجبة. فقوله صدقة الفطر فأضاف إلى الفطر، وعليه قالوا إنها تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. وذهب الحنفية رحمهم الله والثوري سفيان الثوري وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع إلى أنها واجبة بطلوع الفجر من يوم العيد، وهو قول عند الشافعية رحمهم الله، وقال به أيضا بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول تكون العبرة بطلوع الفجر من يوم العيد، فعند ما كان إخراجها فإذا أخرجها فلا تجب عليه، يكون الاعتداد بوقت الوجوب بطلوع الفجر الصادق من يوم العيد. ويكون التفصيل فيه على التفصيل الذي قدمناه في مسألة مغيب الشمس عند الجمهور كذلك عند الحنفية رحمهم الله. ومسائل الحديث تقدم بيانها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني قال: حدثني عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة.
بيّن المصنف رحمه الله في هذا الباب وبما ذكر من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت المستحب لإخراج زكاة الفطر، وهو قبل الغدو إلى الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة عيد الفطر وليس المراد صلاة الفجر. فالأفضل والأكمل أنه إذا صلى الفجر وأراد أن يمضي إلى المصلى، لأنهم كانوا في القديم يصلون الفجر في المساجد ثم يصلون العيد خارج المدينة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالمصلى، والمصلى هو المعروف الآن بجامع الغمامة، كان في الجهة الغربية الجنوبية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى هذا المصلى في صلاة الاستسقاء وصلاة العيد صلوات الله وسلامه عليه، وهي السنة. فكان هناك خروج بعد الصلاة، بخلاف الموجود الآن فإنهم يصلون الفجر وقد يصلون في الجوامع لكثرة الناس ووجود بعض الظروف، فكثير من الناس يصلي الفجر ثم يمكث في المصلى ثم يصلي العيد. لكن بالنسبة في القديم كانوا يتيسر لهم الخروج إلى الصلاة بعد انتهائهم من صلاة الفجر، يغدون إلى المصلى من أجل أداء صلاة العيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها عند الغدو إلى الصلاة، عند الخروج إلى الصلاة والغدو، وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل إخراجها في هذا الوقت. لكن لو أنه أخرجها من الليل فلا بأس ولا حرج، خاصة وأنه يخشى النسيان أو يخشى صعوبة يجد الفقراء، أنه في القديم كان الناس يجلسون على طرقات المصلى، يعني إذا خرج الناس إلى المصلى يجلس الضعفاء والفقراء في الطريق فيعطون، وإذا تيسر له أن يصيب السنة بأن يجعلها عند خروجه فهذا استحبه طائفة من السلف كما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الاستحباب أخذوه من قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا إنه يكون مقاربا لخروجه إلى الصلاة وبين يدي صلاته، والأمر في هذا واسع كما ذكرنا، لأن العبرة بوقت الوجوب، فإذا أداها بعد مغيب الشمس فإنها زكاة، وإذا أداها بعد طلوع الفجر فإنها زكاة، أما لو أخرها بعد صلاة عيد الفطر فهي صدقة من الصدقات، قال صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وبناء على ذلك فإن العبرة بالصلاة، أن يكون الأداء قبل ابتداء الإمام لصلاة عيد الفطر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل الزكاة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: شخص أعطاني الزكاة وأنا غير مستحق لها، فهل يمكن أن أقوم بتوزيع الزكاة حسب ما أراه مناسبا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أعطاك شخص زكاة وأنت لست من أهل الزكاة يجب عليك أن ترد هذه الزكاة أو تخبره بأنك غير مستحق وأنك ستتولى توزيعها للمستحقين، فلو أخذتها وعطيتها للمستحقين فهي صدقة من الصدقات، لأن الزكاة لا تصح إلا بنية من صاحبها الذي يخرجها، وقد أخرجها صاحبها لك، فإذا صرفتها إلى الغير لم ينوي ذلك الغير ولم يوكلك، وحينئذ يجب عليك رد هذا المبلغ إلى صاحبه أو استئذانه بأن تخرجها عنه زكاة. أما لو أخرجتها من عند نفسك فيجب عليك ضمانها لصاحبها، وحينئذ لا يصح أن تؤديها من نفسك، لأنها صدقة من الصدقات ولا تقع عن الواجب. الزكاة فريضة، والفريضة لابد فيها من نية، وهذا المكلف وهو صاحب الزكاة أداها لك، فمعنى ذلك أنه نوى بزكاته فلان ولم ينوي الذي أعطيته أنت وعليه، فلا يصح. ومثل زكاة الفطر الآن، لو وجبت على الابن والابن عنده قدرة وأبوه لا ينفق عليه، ابن بالغ وعنده وظيفة وعنده عمل، وعنده دخل وليس تحت نفقة أبيه، فجاء الأب وأخرج عنه وعن أولاده، لم يصح، لأن الابن مخاطب في خاصته بزكاة الفطر، وحينئذ يوكل والده، فإذا أراد أن يخرجها الوالد يوكله من لا تلزمه نفقته، كما لو أخرجها عن أجنبي، وعليه فإنه لا بد وأن ترجع إلى صاحب الزكاة وأن تقول له إني أريد أن أخرج، إني لست من أهل الزكاة وأريد أن أخرج زكاتك للمستحقين فوكلني، فإذا وكلك صح ووقعت زكاة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الضرب على الوجه أثابكم الله؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الصور، ثم جاء الحديث لا إن الصورة الوجه، فهذا حديث يفسر هذا الحديث وليس المراد به الإطلاق، وهو أحد الأوجه في الجواب عن قوله ألا إن الصورة الوجه. قيل لا ألا إن الصورة الوجه، المراد به هذا الحديث، تفسير هذا الحديث أن لطم الصور المراد به ضرب الوجه، وقيل ألا إن الصورة الوجه خرج مخرج التعظيم، أن أشد ما تكون الصورة الوجه، وهذا لا ينفي تحريم تصوير بقية الأجزاء، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فإنه لا يدل على نفي بقية المناسك، ويكون خرج مخرج التعظيم، لأن البعض يقول خلاص إذا طمست الوجه يجوز بقية الصور، فهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد من سنته، لأنه جاء ما يدل على التحريم للكل، فذكر هذا البعض حمله على وجه التعظيم أرفق، وهو صحيح ومتسق يعني مستقيم، لأنه لا يحدث معه التعارض بين الأحاديث، وهذا المسلك إذا لم يحدث التعارض بين الحديث يجب المصير إليه. الشاهد أن لطم الوجه منهي عنه شرعا، فلا يضرب الأب ابنه على وجهه، ولا يضرب المؤدب المعلم تلميذه على وجهه، ضرب على الوجه لا خير فيه، وكان الحكماء ينهون عنه، أنه يورث البلادة وعواقبه على نفسية المضروب سيئة جدا. لا يلطم الإنسان الوجه، وإنما يضربه على جنبه وعلى يده وعلى قفاه ونحو ذلك، مواضع الضرب المعروفة. ولذلك نص العلماء والأئمة على أنه إذا جلد الزاني أو جلدت الزانية فإنه لا يجوز ضرب الوجه أو يكون الجلد على الوجه، فهذا منهي عنه شرعا، ولا يجوز عند التأديب أن يتعرض إلى لطم الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تشجيع طلاب المدارس على المبادرة للصف الأول في المسجد بوضع درجات لهم في المواد الدراسية أو نحو ذلك من الجوائز أثابكم الله؟
لا، ما يجوز، الدرجات أمانة لا يجوز صرفها ولا إعطائها للطلاب إلا وفق المعايير التعليمية، لأن هذا يجعل الكسول والجاهل بمنزلة المجد وطالب العلم الجيد، وهذا ظلم، لأنهم تنافسوا في العلم ولم يتنافسوا في العبادة، وفرق بين التنافس في العبادة والتنافس في العلم. المدرس الذي يحث الطلاب على الصف الأول مأجور، وهذا من التربية، والتعليم تربية وعلم، لكن لا، ليس معنى هذا أن الأنشطة والأمور الأخرى يسوى الطالب المجد الذي تعب وكدح وسهر الليالي في ضبط العلم وإتقانه وأخذ الدرجات المبرزة، ثم يأتي طالب يقدم شيئا من الرسم ولا يأتي بشيء ليس له علاقة بالعلم ويسوى به لأنه أقدر من ناحية مادية، أو يكون المدرس يحفزه على عمل ثم يعطيه الدرجات، هذا من الظلم البين الواضح. العلم يفضل فيه بالدرجات على ضوء المعايير المعروفة في التعليم، ولذلك سلوك هذا المسلك أضر المسيرة التعليمية وأضر بطلبة العلم كثيرا، سواء كانوا من المبتدئين أو كانوا في التعليم الأعلى في الجامعات وغيرها. طلبة العلم إذا حصرت منافستهم في العلم تبين المجد من غير المجد، وتبين العالم من الجاهل. أما إذا أعطيت الدرجات لأشياء خارجة عن نطاق التعليم، فإن معنى ذلك أنه ظلم من تعلم، ولذلك يضيع الفقراء أمام الأغنياء. فمن يستطيع عنده قدرة مادية على إحضار مطالب المدرس أو الأشياء التي يعطى درجات، والفقير الذي لا يجد بعض بل وصل ببعض المدرسين أصلحهم الله أن الطالب يكون من أجد ما يكون، وقد اطلعنا على حوادث من هذا، أن الطالب يكون من أجد ما يكون ويؤدي عمله ويؤدي ويضبط المطلوب منه من ناحية تعليمية على أحسن وأفضل ما يكون، ثم يأتي طالب عنده قدرة مادية يطلب منه شيء معين يحضره، فإذا أحضره أعطي الدرجات جزافا، أليس هذا من الظلم؟ وكيف يسوى طالب سهر الليالي وتعب وكدح ليله ونهاره بالله تعالى قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكنما يتذكر أولو الألباب الذي عنده لب وعنده عقل ينصف هؤلاء. حراما يذهب الطالب المجد، ما هذا تحطيم للطالب المجد حينما يرى أنه تعب وكدح، ثم يأتي بطالب عنده قدرة مادية أو عنده قدرة بدنية يسوى به ويكون لا مزية له عليه، أي مزية له عليه، وهذا عواقبه وخيمة. ولذلك على المعلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصفوا، وما من أحد يسترعيه الله رعية إلا وهو سائله يوم القيامة عنها، هذا من الظلم للطلبة. لا يجوز إعطاء الدرجات التي ينبني عليها التفضيل إلا من خلال العملية التعليمية ومن خلال التنافس التعليمي. إذا هناك أنشطة أو أشياء أخرى ينبغي وضع درجات خاصة لها تدل على أن الطالب عنده تجاوب عنده كذا، هذه أمور خارج عن نطاق التعليم. أما التفضيل التعليمي فلا يجوز ولا يشرع وضع معايير لتفضيل الطلاب بغير العلم، عندها ينصف الناس ويعطون حقوقهم. ولذلك لا يجوز مساواة الطالب المجد بغيره. مثلا لو أن طالب حريص على الصفوف الأول وجاء المعلم قال له إذا صليت أو مثلا جئنا في صلاة الظهر وجدناك في الصف الأول نعطيك 3 درجات، طيب هذه 3 درجات إذا أعطيها لقاء عمل ليس له علاقة بالعلم، وهذه 3 درجات ينالها الطالب الآخر المسكين بسهره لليل وتعبه وضبطه، وحينئذ سوي بين هذا وهذا بدون حق. الله يقول فلا تبخسوا الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أشياءهم. فالذي الشيء الذي للطالب المجد المثابر الذي له أن يأخذ الدرجة العالية، وحينئذ لا يسوى به من لم يكن مثله، وإذا سوي به فقد ظلم وضيع حقه وذهب الشيء الذي له، وهذا عواقبه سيئة على الطلبة وعلى نفسياتهم. وكم سمعنا من وكم اشتكى لنا من الطلبة ما يجدونهم بعض المعلمين، وعلى المعلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصحوا لأبناء المسلمين، لأن الدين النصيحة، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. لا يجوز التفضيل بين الطلبة بالدرجات إلا من خلال العملية التعليمية ووفق الضوابط الموجودة في التعليم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا طالب علم وأحفظ أجزاء كثيرة من القرآن ولله الحمد، ولكن بعض الأحيان يأتيني فطور في الطاعات مثل النوافل والأذكار وتعلق بالدنيا، فما نصيحتكم أثابكم الله؟
ثبتنا الله وإياكم على طاعته وشرح صدورنا وصدوركم لمحبته ومرضاته. أخي في الله أوصيك أن تكثر من حمد الله وشكره، فإن الله إذا أعطى الهداية والخير لعبد من عباده أو أمة من إمائه فإنه يحب منه أن يشكره، وتأذن سبحانه للشاكرين بالمزيد، فمن شكر الله زاده. فعليك أن تنتبه للشكر، كثير من الناس يعطى النعم في دينه ثم تأتيه فترات يضعف فيها في دينه واستقامته بسبب تقصيره في القيام بحق ربه. ومن أعظم الحقوق حق الله في الشكر، وأنت إذا اعتقدت أنه لا حول لك ولا قوة وأكثرت من شكر الله عز وجل فإن هذا يقوي همتك ويجعلك دائم الحذر ودائم المراقبة لنفسك. وهذه من فوائد الشكر، أن الإنسان يسند الفضل لله فيبقى تحت رحمة الله وعنده الشعور أنه أفقر ما يكون إلى ربه وأغنى ما يكون بربه، وعندها ينتبه للخلل، وعندها بإذن الله عز وجل يتأذن الله له بكثير من الخير من الثبات على الطاعة والزيادة فيها، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أما ما ذكرت إذا كان الذي ذكرته من الضعف في الأذكار فهذا لا شك أنه يفوت عليك خيرا كثيرا. الأذكار فيها سر عظيم، الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء فيها سر عظيم في صلاحه وتقواه وثباته على الطاعة. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء بورك له في ليله ونهاره وصبحه ومسائه، ووجد البركة في نفسه وماله وأهله وولده، ولا تصيبه مصيبة ولا تنزل به نازلة إلا كان في أفضل الأحوال وأحسن الأحوال، لأن الله يذكر من ذكره، فاذكروني أذكركم. ولن يخيب عبد حافظ على أذكار الصباح والمساء. ثانيا، إذا أراد الله أن يزيد العبد من فضله ويعطيه من واسع رحمته أعطاه أذكار الصباح والمساء، وأعطاه كثرة الذكر باستمرار، فتجده يذكر الله قائما ويذكر الله قاعدا. يا أخي، ما الذي يضرك أن تمشي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ألم تعلم أن هذه الكلمات الخفيفة على اللسان أنها ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، وأنها تنتهي بك إلى الجنان، وأنها غراس الجنان، وأنها خير وبركة لك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فعلى المسلم أن يحرص على الأذكار، وخير أملا عليه أن يحرص على الأذكار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يعني الدنيا كلها. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا قلت سبحان الله ملأت ميزانك، وإذا قلت سبحان الله والحمد لله ملأت أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، بس فقط سبحان الله. أخي في الله، كثرة الذكر سر عجيب في الفتح وفي التوفيق وفي التيسير. فإذا أراد الله أن يزيد درجة العبد جعله يذكر الله على كل أحيانه، فإذا رقى نشزا قال الله أكبر، وإذا نزل سبح، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وطرده بعض العلماء في السفر والحضر. وقد قالت أم المؤمنين عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. فتذكر الله قائما وقاعدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في طريقه إلى مكة مع أصحابه، فجاء إلى جبل يعرف قبل خليص، من جهة خليص، قريب من خليص، ويقال له جمدان. وانظر كيف مناسبة السنة، لأن الجبل يحتاج إلى المرور به، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جمدان. فالصحابة يتنافسون، فإذا جاءت طلعة أو ثنية أو هضبة تجدهم هم يسيرون في الجيش أو يسيرون في الركب، كل منهم يحاول أن يسبق الآخر، يسبق الآخر، ويتنافسون، وربما يمزحون في ذلك ويضحك بعضهم من بعض من باب الطرفة. فيحصل بعضهم إذا سبق نوع من الاعتزاز بسبقه. فانظر كيف السنة كانت مع الصحابة في جميع مشاعرهم حتى في الأمور العادية بينهم. فلما صار أن السبق يحصل فيما يحصل، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينقلهم إلى سعة رحمة أرحم الراحمين، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. ما سبق السابقون ولا سبق الأولون في خيله أو في رجله أو في دابته أو في ناقته، ما هم هؤلاء هم السابقون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إي والله، سبقوا حينما اختارهم الله لأحب الأشياء إليه وهو ذكره، سبقوا غيرهم حينما اطمأنت قلوبهم بذكر الله. لن تجد أحدا يكثر من ذكر الله إلا وجدته أزهد الناس في الدنيا وأطمع الناس في الآخرة وأعرف الناس بالله. فلن يذكر الله إلا من عرفه، ولن يذكر الله إلا من يعظم ويخشاه ويرجو رحمته. فإذا أردت أن يثبتك الله على ما أنت عليه من الطلب، وتكفى ما يحصل من الفترات والنكسات والهنات والفترة التي تنتاب الإنسان بين الحين والحين، فأكثر من ذكر الله، فلا يزال لسانك رطبا ما ذكرت الله. ولتمرن على الإنسان ساعات يبكي فيها بكاء الندم على الثواني فضلا على الدقائق فضلا عن الساعات التي لم يمضيها في ذكر الله عز وجل. لو تعلم وأنت خارج من بيتك إلى عملك ووظيفتك أنك خلال هذه الدقائق كان بالإمكان أن تنال ألوف الحسنات، وأنه كان بالإمكان أن تنال الدرجات العلى في الجنة، وأنه كان بالإمكان أن تتكلم بكلام تذكر به في الملأ الأعلى، لشعرت بالغبن. ولذلك سمى الله اليوم الآخر يوم التغابن، لأنه يأتي فيه السابقون ويأتي فيه المفردون ويأتي فيه الذاكرون، وقد سبق الناس بذكر الله عز وجل. والعجب أنك تجد الإنسان على طلب للعلم واستقامة وخير وتجده من أغفل الناس عن الذكر، ومن هنا تجده يقول أنا طلبت العلم وما وجدت للعلم أثر في قلبي، لأنه علم بدون عمل. ولذلك ينبغي، وكذلك تجد الشخص مستقيما يقول أنا استقمت كذا سنة ولكني أدخل إلى القبور أجد قسوة في القلب، وأجلس في المجالس الذكر فلا أجد أثرا. يا سبحان الله، لأن النفس لم تروض. فلو أن الإنسان اعتاد أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله قائما وقاعدا، أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه 10 صلوات، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم عليه وزده صلاة وتسليما تامين كاملين إلى يوم الدين. لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تأتيك 10 صلوات، 10 رحمات تأتيك في دينك وفي دنياك وفي مالك وأهلك وولدك. كذلك أيضا تجد الحث من الشرع في الإكثار من ذكر الله عز وجل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، خذ مثالا يوم الجمعة، ما عندك وظيفة ولا عندك عمل ولا عندك شغل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أيامكم يوم الجمعة، نبي العظمة حقه عليك بعد حق الله عز وجل، خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه. تأمل في هذا اليوم، اسأل نفسك حينما كانت تمر عليك الجمعة هذه الماضية، كم كنت تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن البعض ما يصلي استغفر الله إلا يوم الجمعة فقط، حينما يقول خطيب صلوا عليه وسلموا تسليما، أو صلوات التشهد والسلام، أو إذا ذكر صلى عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعد نفسه من الدعاة ومن المشائخ ومن طلبة العلم المبرزين. أي شيء، نعم، إما عمل وإما لا. هذه الشعور النفسي بأن كونك طالب علم وتجد الفترة وتجد الضعف، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما يأتي هذا الخلل إلا من النقص. إذا سمعت الله يحثك عن طاعة كنت أسبق الناس إليها، وإذا التزمت بالدين فليكن شعارك أنه ليس بينك وبين الله أحد، لا تجعل بينك وبين الله أحد، بمعنى أن لا تغفل عن ذكره، عن ذكره وشكره، فلا تلهك أموالك ولا أولادك ولا يلهك الدنيا بمتعها وزينتها عن أن تذكر الله جل جلاله. فأسعد الناس في هذه الدنيا من وفقه الله لذكره وشكره وحسن عبادته. ولذلك تأمل قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ والله يقسم إني بالتوكيد لأحبك. طيب، تأمل إنسانا أحببته وأردت أن تهدي له أعز ما تجد، لأن الهدية على قدر المحبة، فإذا به يقدم قبل الهدية الشعور بالمحبة، فقال له والله إني لأحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة اللهم، لأنه ما في أحد يهتدي إلا بالله، ولا أحد يذكر إلا بالله، ولا أحد يوفق الخير إلا بالله جل جلاله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قدم أول شيء الذكر، أعني على ذكرك، ثم جاء بالخاص وشكرك، ثم جاء بخاص الخاص حسن عبادتك. فأول فتح يفتح الله عليك أن تكون ذكارا لله، وثاني فتح يجعل ذكرك في أحب الأشياء إليه وهو شكره سبحانه وتعالى. ومن يشكر الله قل أن يعصيه، من يشكر الله قل أن يعصي الله عز وجل، يحفظ بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول سنجزي الشاكرين. وحتى إنه لما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله إيش؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فجعل فضله بالنبوة مرتبط بالشكر، ولذلك تورمت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يصبح عبدا شكورا لله عز وجل. فقال أعني، لأنه ما لك حول ولا قوة، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا وفقت للذكر ووفقت للشكر ستوفق لحسن العبادة. ولذلك أدركنا العلماء والأئمة يحرصون دائما، يقرعون طلابهم ومن يحبون بكثرة الذكر لله عز وجل، وتفقد النفس ومحاسبتها، ولا ترضى لنفسك في يوم تريد أن تغفو وتنام إلا وتذكرت كم ذكرت الله جل جلاله، وكم كان لهذه النعم المرسلة المغدقة عليك، أنت آمن في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك، كم كان لله منك من ذكره وشكره وحسن عباده. فأخي في الله، في طلب العلم وما يحصل من الضعف والمنى، وفي الاستقامة على الخير ما يحصل من الضعف والمنى، الونى أكثره بسبب الغفلة عن الأذكار، فاحرص رحمك الله عليها، فإنها حصن حصين. وقد مثل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يذكر الله في حصن حصين، وهذا من الشرع دليل على أنه يحفظ من نفسه التي بين جنبيه الأمارة بالسوء، ويحفظ من شياطين الإنس والجن بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في ذكره سبحانه وشكره إلا قوله ولذكر الله أكبر لكفى، إي والله إنه أكبر، وما والذي يقول الله عز وجل عنه إنه أكبر فهو أكبر، الكبير من الله ليس كالكبير من غيره سبحانه وتعالى. فعظم ما عظم الله، فإن أردت ثباتا على الطاعة وثباتا على طلب العلم وتوفيقا في ذلك كله فأكثر من ذكر الله. ثم من نعم الله في الفتح للذكر أنك من ذكرك الله عز وجل لما تبدأ دائما تستغفر وتسأل الله عز وجل، تسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك فتوحا عظيمة منه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من فوائد الذكر أنه ينقل الإنسان من درجة إلى درجة، حتى إنك تجد بعض الناس يوفق أولا للذكر، ثم إذا به بعد ذلك يفتح الله عز وجل إليه بأفضل الذكر وأحب إليه، وهو كثرة تلاوة القرآن، فتجده يبدأ بتلاوة القرآن، ثم بعد ذلك يفتح عليه حتى إنه ربما يختم في اليوم من القرآن ما لا يختمه غيره، ولربما تتضاعف عليه المشاغل والشواغل، ومع ذلك لا يمكن أن يقصر في ورده، لأن الله يحبه، والله عز وجل يحب من هذا الذكر. حتى إن بعض العلماء والأخيار أدركناهم، كان الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي الإمام الحافظ يصلي في اليوم 300 ركعة، وهو يحدث بحديث رسول الله، قال أنه كان يحفظ ما لا يقل عن 100,000 حديث، وهو يسند ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر والأمانة العظيمة التي عليه، ومع ذلك ما شغل عن 300 ركعة يصليها في اليوم. فلذلك على الإنسان أن يكثر من الذكر حتى تأتي هذه الفتوح من الله عز وجل. وأكثر الخلل الذي يقع في الاستقامة وفي طلب العلم سببه الغفلة عن الذكر، فلا تغفل رحمك الله. ثم أنت قدوة لأولادك، قدوة لزوجك، تأمل رجلا يدخل بيته وهو ما بين التسبيح والتحميد والتكبير، وإذا جلس فارغا جلس يتلو كتاب الله عز وجل أو يستغفر، أو قدوة لأولاده، قدوة لأبنائه وبناته، قدوة خير، واجعلنا للمتقين إماما. تأمل طالب علم إذا جلس بين طلبة العلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتأمل عالما أو شيخا يجلس بين طلابه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعلم الناس من هو، يعلم الناس فاقته وحاجته إلى ربه. من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره بملأ ذكره الله في ملأ خير منه. إذن احرص على هذه الأسباب التي فيها فواتح الرحمات وفيها جوامع الخير، كثرة ذكر الله عز وجل، وهذا مما يوصى به الإنسان. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين أواهين مخبتين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: طلب مني رجل مبلغا من المال إلى نهاية الشهر، فلم يوفي بوعده واعتذر وقبلت عذره، ثم إنه جاء في يوم من الأيام وأهدى إلي سواكا، وعندما أخذته تذكرت أنه لا يجوز لأنه مديون لي بهذا المبلغ، فاستحييت أن أرده، فقلت له عندي سواك وأنا أهديه لزميلي، فقال لا، فقلت له بل سوف أهديه، وانصرفت. فهل فعلي صحيح؟ أثابكم الله.
نعم، إذا كان للشخص على الشخص دين فإنه لا يأخذ منه الهدية. إذا كان لك عليه دين فلا تأخذ منه الهدية إلا إذا كان من عادته أن يهديك قبل الدين، أما إذا كان عليه دين فلا تأخذ منه أي هدية، لأن هذا زائد على حقك وفي شبهة الربا. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتورعون عن هذا، إذا كان لك على شخص دين ودعاك إلى وليمة أو دعاك إلى طعام وليس من عادته أن يدعوك، كان له عليك لك عليه دين فاشترى لك شيئا أو أعطاك شيئا، فهذا كله تتورع عنه، وكونه سواك أو غيره على الإنسان يتورع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان له على شخص دين وجاء من أجل أن يأخذ الدين، يطالبه بالدين من أجل أن يسدد، فوقف على الباب وقرع الباب، وكان في الظهر معه طلابه، فجاءوا طلابه وكان في شدة الحر فانحازوا إلى الظل، ووقف الإمام أبو حنيفة في الشمس رحمه الله، فقالوا له يا إمام هلما إلى الظل، الظل هي روزنة الباب اللي هي كان على الباب مظلة، تعرفون أن الأبواب يكون عليها مثل الغطاء للمطر والشمس، فقالوا هلما يا إمام إلى الظل، فقال لا، إن لي عليه دين وأخشى أن تكون هذه فضلة، يعني هذه زيادة من الدين، لأن الظل ظل بيته، الظل ظل البيت، ما يريد أن يأخذ، انظر الورع. وهذا العلم، العلم بعض الأحيان مشكلة، يعني الذي يعلم يقع في مشكلة، وذلك تجده يتحفظ من أشياء كثيرة، وهذا الذي رفع الله به درجات أهل العلم، لأنهم يعرفون المواطن. وبناء على ذلك عليك أن تتقي وتدع هذه الأشياء، وأحسنت وأصبت، وعليك أن ترد له السواك. الشخص خذها قاعدة، إذا شخص أعطاك شيئا وتعلم أن فيه شبهة ترد له في وجهه، ما في شيء اسمه استحيت، الدين ما في شيء اسمه استحيت، الله أحق أن تستحي منه، والذي أطعمك وسقاك بل الذي خلقك وسواك وشق سمعك وبصرك أحق أن تستحي منه. عيب الإنسان أن يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق. من هو هذا المخلوق الذي أمامك تستحي منه؟ من هو هذا المخلوق الذي أمامك؟ أأحياك من الموت؟ أأطعمك سقاك كساك من عري؟ أشفاك من سقم ومرض؟ فإذا كان أنت تستحي منه ولم يفعل هذا يا شيخ كيف بربك؟ الله حقا تخشاه، الله حقا تستحي منه، والله حقا يستحي منه سبحانه وتعالى، ما في شيء اسمه استحيت، بالعكس ثق ثقة تامة أنك إذا وقفت في أي موقف فيه أمر أو نهي في الشرع واصطدمت مع استحيت أو خفت مشكلة أو خفت ضرر، فاعلم أن ما عند الله أعظم، وأنه إن أهنت سيجعل الله إهانتك كرامة، وأنك إن أذللت فإن الله سيجعل ذلتك عزة، فإنك تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. أخي ترفع السواك إليه وتقول له لي عليك دين، ولا يجوز لمن له على شخص دين أن يأخذ منه فائدة، وتشرح له هذا، هذا دينك ودينه، ومن حقي أن يعلم، من حقي أن يعرف. المشكلة أن البعض ما يوضح للناس، عليك أن تشرح للناس تقول له هذا دين. وعليك أول شيء إذا علمت حكما وحصل هذا الحكم بينك وبين شخص أن تبين له الحكم، ثم إذا سلم بالحكم فحينئذ الحمد لله، إذا ما سلم بالحكم عليك أن تلزمه بحكم الله عز وجل، ولا تخلك الله لو مدفع، تعطي إياه وتكون أشجع ما تكون، لأنه إذا كان على باطله فأنت على الحق أولى، ما في شيء اسمه حياء من الناس وخجلنا، الله حقا نستحي منه الله. ومن رزق المعاملة مع الله عز وجل والخوف من الله عز وجل بوأه الله مبوأ الصدق. من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأسأل الله أن يعيننا على أداء حقه وقدره سبحانه وتعالى وقدره قدره سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو لاعن الزوج زوجته أو نفى الولد ثم فرق بينهما ثم بعد ذلك أكذب نفسه، فما الحكم؟ هل يحد وينسب الولد له؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في السؤال السابق قلت إنك استحييت وقلت عندك سواك آخر وستعطيه لغيرك. في هذه الحالة كما ذكرنا يلزمك أن تقول له، تبين له الحكم، لأنك حينما تقول عندي سواك آخر كأنك تقول إني لا أخذ هذا السواك لأن عندي سواك آخر، ولو لم يكن عندي سواك آخر لا أخذته، وهذا يبين كأن الأمر جائز. ومن هنا في خلل، يعني المنبغي أن تبين له الحكم كما ذكرنا، أن تقول له إن لي عليك دين، وإذا لي عليك دين فإنه لا يجوز لي أن أخذ منفعة ولو كانت يسيرة. وبناء على ذلك ينتبه لهذا الأمر. وإذا تركت السواك قولك مشيت، ما فهمت في السؤال هل أنت أخذته أو لا، لكن ظاهر قولك أنك مشيت وصرفته ومشيت أنك لم تأخذه، بناء على ذلك ما في مشكلة، إنما الإشكال إذا أخذ لأنه فيه شبهة. أما ما ورد في السؤال الثاني، إذا لاعن الرجل امرأته ثم أكذب نفسه فإنه يحد، يلزم أن يقام عليه حد القذف. إذا الأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. ثم نزلت آية اللعان، فكان في أول الإسلام أن الحكم عام، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن من قذف وليس عنده بينة أنه يقام عليه الحد ولو كان الزوج مع الزوجة، ثم استثنى الله الزوج مع الزوجة لعموم البلوى ولأسباب، فنزلت الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبين سبحانه وتعالى حكم اللعان. قيل نزلت في هلال بن أمية، وقيل نزلت في عويمر العجلاني. على كل حال، الأصل القذف ولم يقم البينة وطالب المقذوف بحقه أنه يقام عليه حد القذف. ومن هنا إذا لاعن ثم رجع عن لعانه، فحينئذ إذا لاعن ثم رجع عن لعانه فإنه يثبت فسقه ويحد حد القذف، يجلد 80 جلدة، والولد ينسب له، لأن اللعان يكون على الزنا، أن المرأة زنت، ويكون على نفي الولد، ويكون على الزنا ونفي الولد، ويكون على نفي الولد مستقلا، مثلا يقول هذا الولد ليس بولدي، ويشهد بالله 4 أيمان أن هذا الولد ليس بولدي، أو يشهد بالله أنها زنت. ولذلك قال عويم بن العجلاني: والله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب وأتي بها ثم أجري اللعان. فإذا أكذب الزوج نفسه فحينئذ ثبت صدق المرأة أنها ما زنت، وإذا ثبت صدق المرأة ثبت لها حق إقامة الحد عليه لأنه ظلمها. وكذلك أيضا في هذه الحالة حق الولد أن ينسب إليه، لقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، فهي فراش هذا الزوج، وكل امرأة فراش الزوج، ينسب جميع ما تلده إلى هذا الزوج. ومن هنا فإذا قال ليس بولدي ثم رجع وقال كذب البعيد أنه كذب، رجعنا إلى الأصل أن الولد ولده، فينسب الولد إليه إجماعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الذي سبق له أن نقل من الشائعات على أعراض المؤمنين والمؤمنات، فماذا يفعل الآن؟ أثابكم الله.
لا توبة له حتى يبرئ من ظلمه. فإذا تكلم في امرأة عند أحد يذهب إليه ويقول له إنه كاذب وإن المرأة عفيفة، إذا طعن في عرض شخص عند ولو عند 100 شخص يذهب إلى 100 شخص ويخبرهم أنه كاذب وأن فلان أو فلانة بريئة مما نسبت مما نسبها إليه، لا توبة له حتى يعترف أنه كذب على هذه الأعراض العفيفة. هذا أول شيء، لأن هذا حق خاص، لا توبة منه حتى يكذب نفسه، لأن هناك أناس يعتقدون صدقه. وهكذا لو طعن في عقيدة شيخ أو داعية أو طعن في سلوكه أو منهجه وكذب وفجر أو نقل الشائعات، والله يقولون فلان عقيدته فيه أو كذا، لا عذر له حتى يذهب إلى الأشخاص واحدا واحدا، وإلا يتحمل بين يدي الله، لأنه نقل كلاما له أثر، والذي سمعه سيعمل بموجب كلامه، فقد يمتنع من الاستفادة من علم الشيخ أو الداعية، وقد ينقل إلى غيره ويبقى على هذا، لكن إذا رجع وقال ظلمته وهذا ليس بصحيح، فحينئذ أعذر إلى الله وخفت عنه التبعة بالنسبة للشخص الذي أبلغه. هذا أول شيء بالنسبة للناس الذين أثر فيهم. ثانيا، الشخص صاحب الحق يذهب إليه ويقول ظلمتك وتكلمت فيك بدون حق أو نقلت شائعة عنك وظلمتك فيها فسامحني، فإن سامحه والمنبغي عليه يسامحه، لأن أخوه المسلم يسامحه فيسامحه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيكون أجره على الله عز وجل. والأمر الثالث أن يتوب إلى الله جل جلاله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يعفو عنه فيما كذب على أوليائه وعلى عباده وعلى إمائه. ولذلك الناس تتساهل في أشياء عظيمة جدا، ومن الذي أدركنا أهل العلم رحمهم الله، ومن أدركنا من أهل العلم نجدهم أخوف ما يخافون علينا اللسان، وقل أن تمر فترات إلا وهم يحذرون من الكلام في العلماء الماضين والعلماء المعاصرين، ويحذرون من طعن فيهم أو لمزهم أو تتبع أخطائهم أو تصيد تلك الأخطاء أو إشاعة الأشياء دون تثبت عنهم، كل هذا خوفا من هذه التبعات والمسؤولية. من إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. اليوم يتكلم في مدرسه، حتى بعضهم يكون في التحفيظ ما اهتدى ولا استقام إلا عن طريق مدرسه، فتجده يتكلم في طريق قد يقول لا تذهب لفلان، هذا ما يعرف كيف يدرس، هذا ما يعرف كيف يدرس، يعني يمكن اهتدى واستقام على يده ثم أصبح حكم عليه هل هو يصلح التدريس أو لا يصلح. استزلال من الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أعقب الله آيات الإفك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول خطوة التحقير، ما تجد أحد يتكلم في أحد إلا يحتقره، وتجد في قلبه شيئا، ثم يبدأ الشيطان من هذا التحقير يبث سمومه، وحتى إلى درجة يأتيه من باب الخير يقول له كيف هذا قاعد يدرس في التحفيظ، هذا ممكن يفسد الطلاب، هذا ممكن كذا، لا ينبغي أن تنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما في نصيحة إلا هذا الشيء. إن الله لا يتقى من حيث يعصى، الدين واضح وطريق التقوى وطريق الالتزام بالدين بين، ليس فيه خفاء، طريق الطاعة الحمد لله ومحبة الله عز وجل ومسالكها في نفع المسلمين والنصيحة المسلمين ما أكثرها وما أعظم أجرها وخيرها وبركتها، ومن حصرت في أذية عباد الله عز وجل وتتبع سقطاتهم وإشاعة السوء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض العلماء إن الله ختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنكم ما تعلمون الآثار المترتبة، أن الشخص يأتي يقول والله فلان فيه، والله فيه امرأة في طرف الحي يقولون عنها ما هي طيبة، يا سبحان الله، هكذا أعراض المسلمين عندك سهلة؟ هل ترضى لأمك وأختك وبنتك أن يقال في بيت فلان في العمارة الفلانية فيها فلانة ما هي طيب؟ ولذلك أعظم من يتأذى في عرضها المرأة، ولذلك إذا مست بشرفها أمرها عظيم. ذا قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مع أن القذف قد يكون للرجل وقد يكون الطالب مع الطالب ويتنافس معه أو يكون عليه بعض الملاحظات ثم يكبر هذه الملاحظات ويبدأ يبث السموم، يذهب إلى المدرس ويقول والله فلان عنده حركات، فلان يفعل، فلان كذا. هذه أشياء عمت بها البلوى، ونكثر من النصيحة منها والتحذير منها لأن شرها عظيم وبلاءها وخيم، وعمت بها البلوى. وعلى كل معلم وعلى كل أب تبدأ المسؤولية من الأب في بيته. كنا في الصغر نجد آباءنا وأمهاتنا يحذرون من الكلام في الناس، وكأنه سياج عظيم، يعني أن الإنسان يهلك مجرد أن يتكلم، مجرد لما تأتي كل كان الشخص يأتي حتى عن حسن نية يقول فلان سيارة كذا مثلا خربانة، يقول له مالك شغل كذا، يحقر في كلامه، يعني الذي ينقل أي شيء يذم فيه الناس كان يحقر في المجلس حينما كان الآباء وكانت الأمهات. ولذلك إذا كان الإبن يجلس في المجلس ويجد أبوه يقول والله البيت الفلاني هذا كذا وبنت فلان وبنت علان وكذا، سيطلع الابن بنفس النثابة وسينال الأب وزرة، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. عليك أن تعلم أن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وعليك أن تعلم أن هذا اللسان قد يكبك في النار على وجهك وعلى مناخرك، وأن الله لا يقيم لحسبك ولا نسبك وزن، وإن كان عندك اليوم مكانة أو وظيفة تحتقر بها من دونك فتسب وتشتم وتحتقر وتسيء الظن بعباد الله، فاعلم أنك ستأتي يوما من الأيام حافيا عاريا، وقد خلوت من هذه الدنيا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندها تعلم ما الذي للمسلمين عليك من حرمة، تبدأ من قلبك، قال إياكم ما الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالجرأة على أعراض المسلمين هذا خطره عظيم وبلاؤه وخيم، وعلى المسلم أن يحذر الكلام في الناس، وإذا كان هذا في عامة الناس فعليه أن يحذر أكثر الحذر في خاصة الناس الذين اصطفاهم الله عز وجل كحفاظ القرآن من أئمة المساجد والخطباء والعلماء والدعاة والصالحين، يحبهم ويعتقد فضلهم ويدعو لهم بالخير، وما رأى من خير نشر وما رأى من سوء ستر، وحرص على النصيحة لهم لأن هذا خيرهم على المسلمين. وعليك أن تعلم أن الكلام في أعراض المسلمين لا توبة منه إلا أن تتحلل صاحب الحق فيبيحك مما أسأت إليه. وكذلك أيضا هناك حق في المجتمع وهو الشائعة التي كانت بسببك، عليك تصحح عقائد الناس وما يظنوه في الغير فتقول الحق وتشهد الحق وتبرئ ذمتك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وأن تأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك على قدر مظلمتك. قال صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، يؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. الذي كان يتكلم في أعراض الناس في مدرسه في معلمه، إذا كان يتكلم على مستوى طلابه يؤخذ من حسناته على قدر ما أفسد، الذي يتكلم على مستوى الحي على قدره، والذي يتكلم في الأنترنت والذي يسب ويشتم سيحمل بين يدي الله أوزارا يتمنى أن أمه لم تلت حتى يأخذ في أعراض المسلمين. غدا غدا ينكشف الغطاء، كم شدة من بعدها رخاء، إن الشقي للشقي خائن، وكلنا عما نراه بائن، وكل شيء مقبل مولي، وكل ذي شيء له مخلي. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يأخذ الحذر، فإن الله عز وجل أعذر إلى عباده يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل في ظلم الناس، في شتم الناس، في إساءة الظن بهم، في إشاعة السوء عنهم، وبالأخص في المؤمنات الغافلات التي هم بريئات. حصى يقول حسان في أم المؤمنين عائشة التي رميت بالإفك، حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فهذه المرأة المؤمنة والمؤمنات وأعراضهم أمرهم عظيم عند الله، غار الله عليهم من فوق سبع سماوات وحذر عباده. وعلى كل حال على المسلم أن يسأل الله العافية، وعليه أن يعرف قدره، وأن الله لم ينصبه حكما على عباده، وأن الله جعله عبدا ضعيفا. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا من ضعفه أن يعلم أن الشيطان يتسلط عليه بالوساوس وسوء الظن بالمسلم. فإذا أراد النجاة من الكلام في الناس والطعن في الناس، عليه أن يخفف حمله قبل لقاء الله، وعليه أن يأخذ بالوقاية، والوقاية أن يجعل بينه وبين أعراض المسلمين جنة، فإن استطاع ألا يرتع في أعراض المسلمين فليفعل. اللهم إنا نسألك القول السديد والعمل الرشيد، اعصمنا من الزلل، ووفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.